إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هكذا الحياة. كنت قد أعددت لهذا اللقاء موضوعا بعنوان لا تحسبوه شرا لكم، ولكن الموت المفاجئ للشيخ المبارك أبي أنس صفوة الشوتفي رحمه الله تعالى رحمة واسعة جعلني أقف مع نفسي وقفات طويلة متأنية. فأردت اليوم أن أذكر نفسي وأن أذكر إخواني وأخواتي بهذه الحقيقة الكبيرة التي تناسيناها في عصر طغت فيه الماديات والشهوات، وانشغل فيه كثير من الناس عن رب الأرض والسماوات في زمن قست فيه القلوب وتراكمت فيه الذنوب على الذنوب وقل فيه الخوف من علام الغيوب. لقد خرج الشيخ رحمه الله تعالى من قريته وهو يتجه إلى رأس البر ليلقي خطبة الجمعة، ففاجأه الموت. صلى المغرب بإخوانه إماما، وكانت آخر آية قرأ بها في صلاة المغرب في الركعة الثانية: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وحمل أولاده في سيارته واتجه إلى الوجهة التي أرادها الله جل جلاله، وهو لا يدري أن ملك الملوك قد أمر ملك الموت أن ينتظره هنالك. على الطريق ما فكر أن يموت في هذه اللحظة، كما أنه لا يفكر واحد منا الآن أن يموت في هذا اليوم أو أن يموت في هذه اللحظة أو أن يموت في اليوم المقبل في التو واللحظة. أعلم أننا جميعا نعلم أن الموت حق، لكن من منا قد فكر في الموت تفكير حق؟ من منا قد استعد للموت استعداد حق؟ من منا عمل لقاء الحق تبارك وتعالى؟ فالحياة على ظهر الأرض موقوتة محدودة بأجل، ثم تأتي نهايتها حتما، فيموت الصالحون ويموت الطالحون، يموت المشاهدون ويموت القاعدون، يموت المستعلون بالعقيدة ويموت المستذلون للعبيد، يموت الجبناء الحريصون على الحياة بأي ثمن، ويموت أصحاب الأهداف الكبيرة والغايات السامية العالية. الكل يموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أعترف أننا كدعاة بكل أسف لا نذكر بالموت إلا في المناسبات، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا أن نكثر من ذكر الموت، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي والبيهقي وغيرهما من حديث ابن عمر، قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هازم اللذات، أكثروا ذكر هازم اللذات الموت. بل إننا أمام ضغط العلمانيين المجرمين الذين يغبشون ويشوشون على العلماء والدعاء أنهم لا يتحدثون إلا في الموت ولا يذكرون إلا الجنة والنار. أعترف أيضا أننا أمام هذا الضغط الخبيث قللنا الحديث عن الموت، وأصبح الداعية أو العالم ربما يتكلم عن الموت على استحياء، مع أننا يجب في هذه الأيام أن نذكر الموت وأن نكثر من ذكر الموت وأن نكثر من التذكير بالموت، لأننا نرى الموت المفاجئ بين أيدينا في الليل والنهار، ونرى كثيرا ممن ينتسبون إلى أمة النبي المختار قد تناسوا هذه الحقيقة تمام التناسي وابتعدوا عنها تمام البعد، وإن رددت الألسنة إن فلانا قد مات، وإن فلانا قد قتل، وإن فلانا قد صدمته سيارة، إلى آخر هذه الكلمات. ليس هذا هو الاستعداد للموت، ولكن ذكر الموت والاستعداد للموت هو أن نكون على طاعة في أي لحظة من اللحظات، حتى إن أتانا ملك الموت في اللحظة التي قضاها وقدرها رب الأرض والسماوات وجدنا على طاعة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أراد بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. أيها الموحدون، إن الحياة على ظهر الأرض موقوتة محدودة بأجل، ثم تأتي نهايتها حتما، فيموت الصالحون ويموت الطالحون. إنها الحقيقة التي تصبغ الحياة البشرية كلها بصبغة الذل والعبودية لقهار السماوات والأرض. إنها الحقيقة التي تعلن على مدى الزمان والمكان في أذن كل سامع وعقل كل مفكر وسمع وعقل كل حاكم كبير أو صغير، أنه لا بقاء إلا للملك القدير جل جلاله. إنها الحقيقة التي شرب كأسها الأنبياء والمرسلون، بل والعصاة والطائعون. إنها الحقيقة التي سماها الله في القرآن بالحق، فقال جل وعلا: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أنك تموت والله حي لا يموت. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أن ترى عند موتك ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ذلك ما كنت منه تحيد، أي ذلك ما كنت منه تهرب وتخاف وتجري وتفر. تحيد إلى الطعام إذا أحسست بالجوع، وتحيد إلى الشراب إذا أحسست بالظمأ، وتحيد إلى الطبيب إذا أحسست بالمرض. ولكن ثم ماذا؟ ثم ماذا أيها القوي الفتي؟ أيها الزكي العبقري، يا أيها الأمير، يا أيها الرئيس، يا أيها الملك، يا أيها الوزير، يا أيها الصغير، يا أيها الكبير، يا أيها الفقير، كل باك فسيذكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذخور سيفنى، وكل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى، ليس غير الله يبقى، ليس غير الله يبقى. من علا فالله أعلى، من علا فالله أعلى. أيها اللاهي، أيها الساهي، أيها المغرور بطول الأمل، يا من غرتك دنياك، يا من غرك كرسيك وسلطانك، يا من غرك مالك، يا من غرك علمك، يا من غرك منصبك، دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. والروح منك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلم. وغرور دنياك التي تسعى لها، دار حقيقتها متاع يذهب. الليل فعلك والنهار كلاهما، أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. قال جل وعلا: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال جل وعلا: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، فإنه ملاقيكم، فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. انظر إليه وهو على فراش الموت، انظر إليه وهو على فراش الموت، حتى ولو التف الأطباء حوله وداره، حتى ولو التف الأطباء حوله وداره، انظر إليه أي إلى أي أحد على فراش الموت، لتقف على حالك أنت أيها المسلم في هذه اللحظات. فوالله لكأني به، وقد اصفر وجهه وشحب لونه وبردت أطرافه وتجعد جلده، وبدأ يشعر بزمهرير قارس يزحف إلى أنامل يديه وقدميه، فيحاول على فراش الموت جاهدا أن يحرك شفتيه بكلمة لا إله إلا الله، فيشعر أن الشفة كالجبل لا يريد أن يتزحزح إلا لمن يسر الله له النطق بلا إله إلا الله. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ورضوان يا أرحم الراحمين. وفي لحظة من لحظات الصحوات، من لحظات الصحوات، بين السكرات والكربات، ينظر إلى من حوله فيعيه مرة ويغيبون عن وعيه مرات ومرات، فإذا ما وعى أهله ونظر إلى خلانه ونظر إلى جيرانه ونظر إلى أولاده وأحبابه، نظر إليه النظر استعطاف، نظرة رجاء، نظرة أمل، وربما نادى عليهم بلسان المقال إن لم يكن يقل بلسان الحال: يا أحبابي يا أولادي لا تتركوني وحدي ولا تفردوني في لحدي، أنا أبوكم أنا أخوكم أنا حبيبكم، أنا الذي بنيت لكم القصور، أنا الذي عبرت لكم الدور، أنا الذي نميت التجارة، فمن منكم يزيد في عمري ساعة أو ساعتين أو يوما أو يومين أو أسبوعا أو أسبوعين أو شهرا أو شهرين أو عاما أو عامين؟ وهنا يعلو قول الحق: فلولا إذا بلغت الحلقوم، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم. قال ربنا العظيم لنبينا الكريم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى؟ أنسيت لقاء الله واللحد والثرى؟ ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية، لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. والله لا أعلم زمانا قست فيه القلوب كهذا الزمان، لم تعد آيات ربنا تحرك قلوبنا، لم تعد آيات ربنا تبكي عيوننا. ذلك في ثلاثة مواطن: في مجالس الذكر وعند سماع القرآن وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجد قلبك في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب، فإنه لا قلب لك. فتش عن قلبك، هل تحمل قلبا حيا يعرف الله؟ هل تحمل قلبا حيا يخشى الله؟ هل تحمل قلبا حيا يستعد للقاء الله؟ هل تحمل قلبا قاسيا لم يعد يتأثر بكلام الله ولم يعد يتأثر بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ففتش على الفور عن قلب، ابحث عن دواء لمرض القلب. فإن أحدنا قد ينفق كل ماله إن أصيب بألم عضوي في قلبه، ربما يذهب إلى أوروبا وأمريكا ليركب شريانا أو صماما لقلبه، مع أن المرض الذي أو أن مع أن النهاية التي ستترتب على مرض قلبه هذا المرض العضوي هي الموت، هي موت البدن فحسب. أما إن مات القلب فيا لها من خسارة، فإن صاحب القلب الميت يخسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها المسلمون، لقد ارتقى المصطفى صلى الله عليه وسلم المنبر يوما وقال كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. فقام الصديق رضي الله عنه في المسجد يبكي وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا وأرواحنا وأنفسنا يا رسول الله. فضج الناس في المسجد وعجبوا لقول أبي بكر رضي الله عنه، ولكن الصديق فهم أن العبد المخير هو المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقال المصطفى: على رسلك يا أبا بكر. ثم نادى النبي في الناس وقال: أيها الناس، إن أمن الناس علي بصحبته وماله أبو بكر، كلكم كان له عندنا يد كافأناه بها إلا الصديق، فإنا قد تركنا مكافأته لله عز وجل. ولو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة وصحبة. ثم قال: سد الأبواب التي تطل على المسجد من اليوم إلا باب أبي بكر رضي الله. لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة وصحبة. ثم قال: سد الأبواب التي تطل على المسجد من اليوم إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. ونزل المصطفى من على المنبر واستأذن نساءه أن يمرض في بيت عائشة، ودخل بيت عائشة وتتام به وجعه صلى الله عليه وسلم، وزادت عليه الحمى، ودخل عليه عبد الله بن مسعود كما في الصحيحين، فقال: يا رسول الله، إني أراك توعك وعكا شديدا. قال: أجل يا عبد الله، أجل يا عبد الله، والله إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. قال ابن مسعود: ذلك وأن لك لأشرين يا رسول الله. قال: أجل يا عبد الله، فوالله الذي لا إله غيره، أو فوالذي نفسي بيده، ما من مسلم يصيبه أذى حتى الشوكة يشاكها إلا حط الله بها من خطايا، كما تحط الشجرة ورقها. ودخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، وكان يمسك بيده سواكا، فنظر النبي إلى السواك وهو يرغبه، لكن الألم قد اشتد عليه فهو لا يقدر على الكلام. ففطنت عائشة الزكية الألمعية إلى رغبة حبيبها المصطفى، فقالت: آخذ السواك لك يا رسول الله. فأشار برأسه فقط أن نعم. تقول: فأخذته فمضغته ولينته وطيبته وأعطيت السواك لرسول الله فاستاك به جيدا ثم دفع السواك الي فاخذت امتص ما بقي في السواك من ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع الله بين ريقي وريقه في اخر يوم من ايام الدنيا واول يوم من ايام الاخرة ففي هذا اليوم خرج الى المسلمين وهم يصلون خلف ابي بكر رضي الله عنه وكادوا يفتنون لما رأوا رسول الله وكاد الصديق ان يدع الامامة ليتم الصف ليتقدم امام الائمة صلى الله عليه وسلم ولكن النبي قد اشار له ولهم ان اثبتوا ودخل حجرة عائشة وملك الموت هنالك ينتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعالج اشرف واطهر روح عرفتها هذه الارض وها هو ملك الموت يقبل على رسول الله ورسول الله على سطر عائشة تقول عائشة مات رسول الله بين حاقنتي وداقنتي مات رسول الله بين حاقنتي وداقنتي اي ورأسه على سطرها رضي الله عنها تقول رأيت رسول الله قد رفع سبابته الى السماء وظل يردد بل الرفيق الاعلى بل الرفيق الاعلى بل الرفيق الاعلى تقول فعلمت انه يخير وانه لا يختارنا وسقطت يد الحبيب صلى الله عليه وسلم وبكت عائشة وصرخت عائشة ودخلت فاطمة رضي الله عنها تبكي وهي تقول كما في صحيح البخاري يا أبتاه يا أبتاه يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه وصرخ عمر وعقر علي وخرس لسان عثمان وطاشت عقول اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال فاروق الامة الملهم رسول الله ما مات بل ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران وليرجعن رسول الله ليقطعن ايدي وارجل المنافقين الذين يزعمون ان رسول الله قد مات تصوروا هذا المشهد الذي يخلع القلب الصحابة يبكون وعمر يشعر سيفه وهو مستعد لقتل من زعم ان رسول الله قد مات وثبت الله الصديق رضي الله عنه فشق الصفوف الملتهبة التي تبكي وتصرخ ودخل حجرة عائشة وبالفعل وجد حبيبه المصطفى على الفراش قد سجي ببردة وعلم ان رسول الله قد مات فكشف الغطاء عن وجه حبيبه ومصطفاه وقبله بين عينيه وبكى وقال كما في الرواية التي حسنها شيخنا الألباني في مختصر الشمائل نادى الصديق على حبيبه وقرة عينه وقال ونبيا وصفيا ونبيا وصفيا وخليلا أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها ولا ألم عليك بعد اليوم يا رسول الله وغطى حبيبه صلى الله عليه وسلم وخرج إلى المسلمين على رسلك يا عمر تمهل يا عمر فلما رأى الناس الصديق يريد أن يتكلم تركوا عمر والتفوا حول أبي بكر رضي الله عنه حمد الله عز وجل واثنى عليه وصلى على حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم قال ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت قول الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فلما سمعها الناس انطلقوا في البكاء. إذا كان الجدع قد حن لفراق المصطفى وهو في الدنيا فكيف لا يحن لفراقه أصحابه رضوان الله عليهم يوم صنعوا له المنبرة وترك النبي الجذع وارتقى المنبرة. حن الجذع لفراق رسول الله وسمعوا للجذع بكاء أنينا وخوارا كخوار الثور. وظل الجذع يئن حتى نزل النبي من على المنبر فالتزم النبي الجذع فسكن وسكت. إذا كان الجذع قد حن لفراق المصطفى وهو في الدنيا فكيف لا يحن لفراقه أصحابه رضوان الله عليهم وكيف لا يحن لفراقه الموحدون من أمته ممن يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا نحن نذكر دائما عند كل مصيبة مصابنا برسول الله ومصيبتنا في موت رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. ونذكر بقول الله جل في علاه لسيدنا رسول الله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. أيها المسلمون هل تعلمون شيئا عن هارون الرشيد؟ إنه الملك الذي كان يخاطب السحابة في عنان السماء ويقول لها أيتها السحابة في أي مكان شئت فأمطري فسوف يحمل إلي خراجك إن شاء الله تعالى. لما نام هذا الملك وهذا السلطان صاحب السلطان الواسع لما نام على فراش الموت قال ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. يا صاحب الكرسي أفق والله 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 لو دام كرسيك لغيرك ما وصل إليك لما الظل ولما الصد عن سبيل الله ولما الإعراض عن الله ولما التفنن في إيذاء خلق الله. أفق يا صاحب الكرسي ويا صاحب المال أفق. المال ظل زائل وعارية مسترجعة لا تسمع من الحرام لا تسمع من الحرام بل اسمع من الحلال وأدي حق الكبير المتعال وأدي حق الكبير المتعال. واعلم بأن المال إلى زوال إما أن يزول عنك وإما أن تزول عنك. ويا صاحب القوة والصحة يا من صرفت هذه النعمة في غير طاعة الله انتبه واعلم بأن الموت لا يطرد صحيحا ولا مريضا ولا كبيرا ولا صغيرا. قال هارون ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. ثم قال أريد أن أرى قبري الذي سأدفن فيه. فحملوا هارون من القصر فنظر إلى القبر فبكى ورفع رأسه إلى السماء وقال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. لما نام معاذ بن جبل رضي الله عنه على فراش الموت قال لأصحابه انظروا هل أصبح الصباح؟ فنظروا فقالوا لا بعد لما يصبح الصباح بعد. فقال بعد ذلك انظروا هل أصبح الصباح؟ قالوا وماذا تريد؟ فبكى معاذ بن جبل رضي الله عنه حبيب رسول الله وقال أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. ثم قال: وهذا هو الشاهد. قال معاذ: اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. أيها المسلمون، أيها المسلم، أيا من يدعي الفهم، أيها اللبيب، أيها العاقل الأريب، أيا من يدعي الفهم، إلى كم يا أخي الوهم تتبع الذنب بالذنب، تتبع الذنب بالذنب وتخطي الخطأ الجنب؟ أما بان لك العيب؟ أما أنذرك الشيء وما في مصحه ريب؟ أما نادى بك الموت؟ أما أسمعك الصوت؟ أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم؟ فكم تسير في السهو وتختال من الزهو وتنفض إلى اللهو كأن الموت ما عم؟ كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من سم. هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود، هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود، هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود إلى أن ينخر العود ويمس العظم قدرا. فزود نفسك الخير ودع ما يعقب الطير وهيئ مركب السير وخف من لشة اليم. بذا أوصيك يا صاح وقد بحتك من باح، فطوبى لفتى راح بآداب محمد يأتم. وصدق ربي إذ يقول: كلا بلغت التراقي وقيل من راق. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. كلا سجلك ويفتح ملفك ويفتح كتابك، وإذا به فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أذكر نفسي وأذكر إخواني